أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في المسألة السابعة، إذا تنازعا في مقدار الأجر، فادعى مثلا المالك أن الأجرة مثلا أن الأجرة درهماني، وأنكر ذلك المستأجر وقال بأنها درهم واحد في البيع. هلا قلت لكم ممكن الأصح أن يقول قدم قول مدعي الأقالة، إلا أن الذي ورد في كلمات المتن ووافقه عليه كل الذين علقوا على المتن قال قدم قول المستأجر مطلقا، سواء كان عم يدعي الأقل أو لا مش عم يدعي الأقل، بل حتى لو ادعى الزيادة. أما في صورة دعوى الأقل فالأمر واضح، وذلك لأصالة عدم الزيادة، عدم لزوم الزيادة في البحث، بناء على ما تقدم أن المورد هو موارد المدعي والمنكر، لأن الميزان هو بالنسبة للأثر والنتيجة، وهو أنه تشتغل ذمة المستأجر للمالك بأزيد مما يدعيه اللي هو الأجرة الأقل في البيع، أو أنه لا فقط تشتغل ذمته بالمقدار الأقل في البيع. إذن لي حينئذ يقع الكلام، فالباحث حول اشتغال ذمة المستأجر بأزيد مما يدعيه، وهو دعوة حينئذ الزيادة التي وقعت في كلام يعني في دعوة المالك في البحث، والأصل عدم الزيادة وعدم اشتغال الذمة بهذه الزيادة، إلا أنه قد يدعي المستأجر الأقل والمالك مثلا قد يدعي المستأجر الزيادة والمالك يدعي حينئذ الأقل، وهذا الأمر متعارف بالنسبة اليوم لتسجيل مثل بالبيوت اليوم مثلا يمكن البيت يكون حقه 500,000 دولار، يروح بيسجل له مثلا ب50 مليون لحتى تكون الضرائب قليلة، لأنه التسجيل مثلا 100,000 دولار غير تسجيل مثلا 50,000 دولار أو مثلا 60,000 دولار، إما للهروب من مصلحة الضرائب أو لأي نقطة في البيت، فيكون من مصلحة المالك أن يدعي حينئذ الأقل، والمستأجر عم يدعي مش الأكثر كأكثر لحتى يضر نفسه، لا عم يدعي الأكثر أنه هو هيدي القيمة الواقعية. فذهب خلنا نفترض المستأجر والمالك إلى عند المالك، ادعى بأنها مثلا بدرهم، المستأجر يقول لا بدرهمين أجر مش بدرهم حينئذ واحد فيها. فهنا المستأجر ادعى الأقل، فهل يقبل حينئذ قول المستأجر مطلقا؟ المستأجر يدعي الأكثر والأزيد، فهل يقبل قول المستأجر بما يدعيه حتى لو ادعى الزيادة وادعى حينئذ أكثر مما كان يدعيه المالك، أو أنه لا إنما يقبل قول المستأجر فيما لو ادعى الأقل ليس إلا فيه؟ هذه المسألة التي ينبغي أن نبحث عنها. وإن شئتم قلت ما هو السر في أن الماتن قال قدم قول المستأجر مطلقا واضح، ما قال قدم قول مدعي الأقل في البين، ولربما المستأجر يدعي حينئذ الزيادة والمالك هو الذي يدعي الأقل، ولو فرارا مثلا مصلحة الضرائب وشو إلى آخره. الجواب عن ذلك حينئذ واضح، ليش؟ لأنه في عندنا القدر الأقل، يعني خلنا نفترض المستأجر ادعى الزيادة والمالك حينئذ يدعي الأقل، المالك يدعي أنه بدرهم، المستأجر يدعي حينئذ أنه لا أزيد من درهم، بدرهمين فيه البحث. فهنا في قدر متفق عليه فيما بين المالك والمستأجر، وهو استحقاق المالك في ذمة المستأجر حينئذ مقدار درهم فيه، على أنه هذا ملك لي المالك، ملكه بالعقد واستحقه حينئذ ببذل العين للمستأجر ليستوفي المنفعة حينئذ من تلك العين في البحث. هذا الأصل الأول. إنما الكلام في هذه الزيادة، هذه الزيادة لو كان يدعيها المالك هذه الزيادة لو كان يدعيها المالك فعم يدعي اشتغال ذمة المستأجر، حينئذ بأزيد مما يدعيه حينئذ المستأجر وبأزيد مما يقر ويعترف به المستأجر. لكن لما كانت هذه الدعوة من طرف المستأجر فهو نحو إقرار واعتراف من المستأجر للمالك. لولا أن هذا الإقرار والاعتراف حينئذ معارض بإنكار المالك حينئذ في البيان، لأن المالك عم يقول أن لا هذا ما بستحقه. لولا ذلك لكان حينئذ هذا الإقرار يؤخذ به. يعني لو ابتداء جاء المستأجر وأقر أن للمالك عليه خنفترض درهمان في البيت يؤخذ حينئذ بإقراره بلا أي إشكال. لكن لما كان هذا الإقرار والاعتراف معارض بإنكار حينئذ المالك لذلك فحينئذ لا يقبل الإقرار، إلا أن هذا الإقرار الذي أقر به على نفسه وذاك الإنكار من المالك لا يرجع إلى خصومة، لا يسجل حينئذ في عالم القضاء حينئذ خصومة فيما بين المستأجر والمالك. افترض هو أقر حينئذ بذلك، أو افترض هو ادعى حينئذ الزيادة، لأن المدعي كما مر معنا حينئذ في توضيح مش في تعريف المدعي وأنه بمصب الدعوة أو بلحاظ الأثر النتيجة، لا، المدعي بده يجيب شيء لنفسه حينئذ في البيع، واضح؟ وقت البيع مثلا عم يدعي أن هذه العين له مثلا عصير الفرد، يعني أنه هذه العين بده يجيبها لطرفه لناحيته، أو هذه المنفعة ملك له في البحر بده يجيب هذه المنفعة حينئذ لجانبه ولحوزاته ولماله حينئذ في البحر. هذا اللي هو قانون حينئذ الادعاء بيرجع إلى هذه النقطة، مش مجرد أن قال كلمة و نطق حينئذ بدعوى في البين خلاص سيدة صار شو مدعي. لا، ليس الأمر كذلك. ما يكون حينئذ من طرف لو المالك يصلح لأن يكون حينئذ يدعي على المستأجر باشتغال ذمته بدرهم أزيد مما يلتزم به المستأجر مما يقر ويعترف به المستأجر فيه. ليش؟ لأنه بده يشلح أو عم يقر باشتغال ذمة ويدعي اشتغال ذمة المستأجر له بدرهم أزيد حينئذ من الدرهم المتسالم عليه فيما بين الطرفين. أما المستأجر يعني ما عم يجيب شيء حينئذ من جيبه من حوزة وكيس المالك اللي هو المدعى عليه حينئذ إلى جانبه في البيت. فلذا حينئذ قانون خصومة ومدعي ومنكر ومدعي ومدعى عليه حينئذ لا يسجل في المقام، وإنما مجرد عملية إقرار واعتراف. لولا الإنكار الذي حينئذ حاصل من جانب المالك، ولو إذا الإنكار بالالتزام نتيجة دعواه الأقل اللي هو الدرهم في البيت كان أخذ بإقراره واعترافه هذا بلا أي إشكال لنفوذ المسلمون الإقرار العقلاء على أنفسهم جائز بلا أي إشكال. لهذه النقطة لو ادعى المالك المستأجر الزيادة هذه الدعوة ما بترجع حينئذ إلى خصومة حتى يقبل قوله مثلا في البين أو لا يطالب بإقامة البين لهذه النقطة التي أشرنا لها، إنما هو مجرد إقرار واعتراف معارض بإنكار المالك بالإنكار الالتزامي للمالك نتيجة دعواه حينئذ الأقل في البيت. ما إلى أي مدخلية حينئذ في هذا المطلب، لأنه حينما يدعي الزيادة لا يريد أن يجر شيء حينئذ من المالك إليه، وإنما يريد أن يبذل شيء إلى المالك في البيت، وإذا لا شأن له حينئذ بعالم الخصومة في البيت. لهذه النقطة دعوى المالك الزيادة إلى أثر بده يدعي اشتغال ذمة المستأجر بشيء حينئذ ذلك، بس دعوى المستأجر الزيادة ما فيها حينئذ جر شيء حينئذ إلى قرصه في البعين، وإنما هو عم يعترف عم يقر أن للغير في ذمته حينئذ مال معين مثلا مقدار درهم في البعين. من هنا كان الصحيح ما أفاده الماتن من أنهما إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر حينئذ مطلقا، يعني قدم مع يمينه في ما لو ادعى حينئذ ذلك الأقل. أما إذا ادعى الزيادة أصلا هذه ما إلاش مدخلية في عالم المدعي والمنكر، لا يكون هو مثلا مدعي والمالك منكر في البين، أو يكون هو المنكر والمالك هو المدعي في تلك الصورة، أصلا يخرج عن هذا العالم بالكلية في البعيد. من هنا قال قدم قول مستأجر مطلقا بلا أي إشكال. هذه المسألة ما فيها شيء. المسألة الثانية، إذا تنازع المالك والمستأجر في أنه آجره بغلا أو حمارا، مثلا دعا المالك أنه أنا لا آجرتك حمار أنه البغل معاوز هو اليوم مثلا، أو بالعكس في المقام الحمار أجرته مثلا درهم، البغل درهم وخمس دوانيق، درهم مثلا ونصف أو درهماني مثلا كانت في البيت. التفتوا الأجرة متفقين عليها، ما فيش نقاش بالأجرة، وإنما النقاش أنه مثلا بذلوا درهم في البيت، واتفق المالك والمستأجر على أن الأجرة هي درهم. لكن هذه الأجرة المبذولة هل هي بإزاء بغل مستأجر مدة يوم مثلا أو بإزاء حمار في البحر؟ هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية وهي لا، أنه اتفقوا على أنه أجر حمار، بس الحمار مثلا لونه خلينا نفترض الأبلق، أو الحمار خلينا نفترض الأزرق في البحر، هذا الحمار الكذائي أو ذلك الحمار في البحر. هذه الصورة الثانية في المقام واضح. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة بالتنازع، وهو اتفقوا أنه آجره مثلا هذه الدار نفترض، أو هذا الحمار أو ذاك البغل، لكنهما اختلفا على أن الأجرة ما هي، مش أقل وأكثر، لا اتفقوا انه في اجرة معينة واجرة واحدة مضبوطة، لكن هل الاجرة دينار دينار او عشر دراهم؟ لانه عشر دراهم هي نفسه الدينار، بس انه الاجرة هل هي دينار او عشر دراهم حينئذ في البين، ومش نتعامل مع معاملة القيمة والمال، لا مثله في البين ومع مثليته حينئذ بحدوده، بتباين الحدود والمشخصات المثلية يتباين بها مع المشخصات المثلية بالنسبة للدينار في البين. فالمالك ادعى انه لا دينار، المستأجر ادعى انه لا عشر دراهم في المقام، القيمة والمالية واحدة في البيت، بس الخصية المثلية، فالتباين لم يكن حينئذ بالخصية الخصية الشخصية فحسب، بل بالخصية الشخصية والخصية حينئذ المثلية. نعم حينئذ في المالية والقيمة هما حينئذ شيء واحد، العشر دراهم والدينار حينئذ يعبران عن مطلب واحد في البيت، مثل درهم مثلا وخمس دوانيق أو عشر دوانيق، مش متذكر بهذا المجال. هذه طيب، هلأ بهالصور الثلاثة ما هو الحكم؟ الماتن قدس سره في الصورة الأولى والثانية حكم بالتنازع، وبالتالي جر إلى مع عدم البينة في كل من الطرفين إلى التحالف وإقامة كل منهما حينئذ اليمين. وفي الصورة حينئذ الثالثة اللي هي صوت الشيء اسمه، أيضا حكم الماتن بالتحالف، ففي هذه الشقوق الثلاثة حكم بالتحالف في البيع. والوجه في ذلك، الوجه في ذلك لأنه في الادعاء في المقام فيما بين متباينين واضح، في عندنا حمار وبغل، أو في عندنا حمار أبلق وحمار أزرق في البيع، أو عندنا عشر دراهم ودينار، فحينئذ الادعاء فيما بين متباينين. المالك يدعي أنه أجره مثلا حمارا، المستأجر لا أجرتني باغلا مش حمار في البيع. الذي يدعيه المالك أمر وجودي مسبوق بالعدم، وينكره حينئذ المستأجر في البيع، يعني الأصل عدم أنه كان وما كانش في استئجار لهذا الحمار في البين، والآن يشك فيستصحب يعني أصالة عدم وقوع الإجارة على الحمار في البين، فيكون في من هذا الجانب حينئذ المستأجر منكرا، لأنه ينكر ما يدعيه المالك من أن الإجارة وقعت على الحمار في البين، والأصل عدم وقوع الإجارة على الحمار، فيكون قول المستأجر موافق مع الأصل في البين، يقدم حينئذ مع يمين المالك يطالب بمؤونة الإثبات وإقامة البينة لهذا الشق، والمستأجر حينئذ ينكر ذلك، وبالتالي حينئذ لا يطالب إلا باليمين في البين ليس إلا. بالجانب الآخر وهو جانب البغل، المستأجر يدعي أنه الإجارة وقعت على البغل وبالتالي يستحق على المالك إذن منفعة البغل مش منفعة الحمار في البغل، واضح. والأصل عدم وقوع الإجارة على البغل، وهذا ما ينفيه وينكره المالك في البيان، فيكون قول المالك في هذا الشق الثاني من الدعوة يكون حينئذ هو الموافق مع الأصل، يقدم مع يمينه، ويكون حينئذ المستأجر هو المدعي يطالب بالإثبات وإقامة البين على ذلك، فيكون المورد من موارد التحالف. وهذا القيد اللي جاء به المحقق العراقي هذا مع عدم البين من الطرفين من الجانبين، وإلا البين تقدم على التحالف، هذا أمر واضح في المقام. وهذا يتم في الصورة الأولى وهكذا في الصورة الثانية، دعوة اثنين تتفعل أنه ملكه منفعة هو منفعة ركوب الحمار، بس السيد عم بيقول المالك عم بيقول انه الحمار الازرق، والمستأجر بيقول الحمار الابلق، وهذا دوران بين المتباينين، فيرجع الى حينئذ انه المورد مورد التداعي في البين، كل منهما يدعي شيء خلاف الاصل ينكره الاخر، والاصل حينئذ عدمه في البين، فيكون في شق من الدعوه قول احد موافق للاصل والاخر يكون قوله مخالف للاصل، فيكون مدعي ومنكر، وبالطرف الاخر ايضا عينا. وهذا بعينه أيضا يجري في صورة ما دار أمر الأجرة بين أن تكون 10 دراهم أو دينار في البين، يدعي المالك أن الأجرة لا دينار، وهذا ما ينكره المستأجر، والأصل عدم وقوع الأجرة على دينار في البين، فيكون قول المستأجر موافق حينئذ مع هذا الأصل، وقول المالك هو المخالف الأصل، فيكون مدعي وذاك منكر، يدعي على إقامة البينة، وذاك يكتفي حينئذ باليمين والحلف في البين. وبالطرف الآخر أيضا المستأجر بيدعي أن الإجارة وقعت على 10 دراهم في البين مش على دينارين، والأصل عدمها إلى آخره، مع أن قدر متيقن في المقام، هذا حاصل ما أفاده المهدي، إلا أن السيد الأصفهاني رحمة الله عليه وتبعه على ذلك السيد الجلبيجاني قدس سره، ذهب السيد الأصفهاني في تعليقة له على المتن بشرح مفصل من السيد الحكيم في مستمسكه إلى أنه لا، في الصورة الأولى والثانية قدم قول المالك مع يمينه، قدم قول المالك مع يمينه، وفي الصورة الثالثة قدم قول المستأجر مع يمينه. يعني في دعوة حينئذ كون المنفعة المملوكة والعين المستأجرة هل هي الفرق مثلا الباغل أو الحمار، وهكذا أن الحمار الأزرق أو الحمار الأبلقي، قدم قول المالك مع يمينه، يكون هو المنكر ويكون المستأجر هو المدعي في البين. وبالطرف المقابل يعني في صورة الأجرة أنها دينار ولا 10 دراهم في البين، يكون المستأجر هو المنكر، يقدم قوله مع يمينه، ويكون المالك للعين اللي هو مثلا المؤجر في البين صاحب الباغل أو صاحب الحمار يكون هو المدعي، يحتاج إلى مؤونة الإثبات وإقامة البينة على أن الأجرة هي مثلا دينار وليست بدرهم في البحر. هذا اللي ذكره السيد الأصفهاني قدس سره وتابعه على ذلك السيد الجلبيجاني، قالوا بأنه بالصورة الأولى والثانية يقدم قول المالك مع يمينه يكون هو المنكر والمستأجر المدعي، وفي الصورة الثالثة وهي صورة الاختلاف بأن الأجرة هي دينار أو 10 دراهم قدم قول المستأجر مع يمينه في البين. هذه شو نقطتها في المقام، وأنه الظاهر المورد أنه مسألة التداعي في البين وليس مسألة المدعي والمنكر. يقول السيد الحكيم قدس سره، تارة نجعل حينئذ تشخيص المدعي بلحاظ مصب الدعوة، إذا باللحاظ مصب الدعوة فالكلام حينئذ كما أفاده المهدي حتى على هذا الكلام. ليش؟ لأنه باللحاظ مصب الدعوة هيدا عم يدعي شيء خلاف الأصل وينكره مثلا المستأجر، والمستأجر يدعي شيء خلاف الأصل، والمالك حينئذ ينكره، فيكون مور من قبيل التداعي وبحاجة إلى تحالف مع عدم وجود بينة من الطرفين فيها. واضح. وإن قلنا له بأن الميزان في تشخيص المدعي إنما هو الأثر والنتيجة ومقصود وغرض المتخاصمين والمتداعيين في البين والمتنازعين، يقول لا، في الصورة الأولى والثانية يكون المالك هو المنكر والمستأجر يكون هو المدعي في البين. هذه كيف وجهة، يعني كيف توضيح؟ هذا اللي بدنا حينئذ، لا مش عم يترد الأقل والأكثر، التباين في مر التباين، علم إجمالي بأن الإجارة وقعت إما على الباغل أو الحمار، أو على الحمار الأزرق أو الحمار الأبلق، وهكذا علم إجمالي بأن الأجرة إما 10 دراهم أو دينار حينئذ في البين، يعني من مر الدوران بين المتباين. أما في الصورة الأولى والثانية فحينئذ مفاد ملخص الكلام الذي ذكره السيد الأصفهاني قدس سره هو أنه بالنسبة للمستأجر قطعا يكون مدعيا في البيع. ليه؟ لأن المستأجر يدعي على المالك استحقاق حينئذ منفعة، خلنا نفترض الباغل، لو افترضنا أن المستأجر قال أنا استأجرت الباغل مش الحمار، ليش؟ لأنه الباغل أرشق وأقوم على حينئذ الصعود وعلى أنه بيحمل وكذا وكذا، واضح أكثر من الحمار، فغرضه كان حينئذ كامل في الباغل وليس في الحمار، فقال أنه لا الإجارة وقعت على الباغل، فهو يدعي على المالك استحقاق منفعة الباغل وملكية منفعة الباغل في الباغل، واضح. والأصل حينئذ عدم بدأ، وهذا ما ينكره حينئذ المالك، وهذا معنى أنه حينئذ الإجارة قد وقعت على حينئذ الباغل اللي هو الأصل حينئذ عدم وقوع الإجارة، يعني أن الإجارة قد وقعت على ما يدعيه المستأجر، والأصل حينئذ عدم وقوع الإجارة على ما يدعيه المستأجر في البيع. إن قلت طيب ما عندنا بنفس الوقت المالك عم يدعي أنه الإجارة وقعت على الحمار والأصل حينئذ عدمه، وهذا ما ينكره حينئذ المستأجر، نقول أما بالنسبة للمالك فهذا ليس من باب حينئذ شو الادعاء، بل من باب الإقرار. يعني شو؟ يعني المالك ابتداء يقر ويعترف للمستأجر بأنك ملكت منفعة الحمار ومش منفعة البغل، واضح. هيدي مش منفعة البغل هو الإنكار، هذا بيجي بذاك الشق، بيجي الشق الآخر اللي يكون حينئذ يكون فيه حينئذ هو مقر ومعترف ولا يكون فيه مدعيا في البيع. ليه؟ لأنه شو مطالب وقت اللي عم يقول إنه الإجارة قد وقعت على الحمار، يعني أنك أيها المستأجر قد ملكت منفعة الحمار في البيع، ومعنى ملكك لمنفعة الحمار يعني أنا المالك مطالب بإني سلمك الحمار لحتى تستوفي منفعة الحمار في البيع. هذه حينئذ ما إلى مدخلية في قانون الادعاء في البيع. يعني بعبارة أخرى في باب التداعي في عنا مطلبين، يعني في عنا طرفين، مثلا على سبيل الفرض خلنا نفترض المالك والمستأجر مثلا هكذا، أحدهما يدعي شيء واضح ينكره الآخر، يعني عبيطالب المالك عبيطالب المستأجر بشيء وهذا ما ينكره المستأجر، والمستأجر يطالب المالك بشيء وهذا ما ينكره المالك حينئذ في البيع، ساعتها بيكون في عنا تداعي حينئذ من الطرفين وبحاجة إلى تحالف مع عدم وجود البينة من الطرفين. إلا أن المقام مش كذلك. ليه؟ لأنه في شق من هذه الدعوة صح في عندك مدعي ومنكر، الشق الذي المستأجر يدعي فيه أن الإجارة قد وقعت على البغل في البيع، فهو يدعي ملكية منفعة البغل ويدعي استحقاق حينئذ منفعة الباغل وأنه بده يسلمه حينئذ الباغل، وهذا ما ينكره المالك في البين، والأصل أنه الإجارة ما وقعت على الباغل، فيكون قول المالك هو الموافق للأصل وقول المستأجر مخالف مع الأصل بحاجة إلى إقامة البين، ومع عدم على المالك اليمين ليس إلا. أما في الجانب الآخر وهو أن المالك عم يدعي أنه يملك المستأجر عليه منفعة الحمار، هيدا مش عم يدعي المالك في البيع، عم بيقر وعم يعترف المالك في المقام. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، دعوى المالك بأن الإجارة قد وقعت على الحمار في البين وليس على البغل، هذا من تتميم حينئذ النفي. وقت اللي نفى أنه الإجارة قد وقعت على البغل وهو مسلم بأصل الإجارة، على أيش وقعت الإجارة؟ بده يقول على شو؟ يعني تذييل ما نفاه من أن الإجارة قد وقعت على البغل في البين أنها وقعت على الحمار. هلأ قال أنه الإجارة وقعت على الحمار أو ما وقعت على الحمار، حينئذ قانون الخصومة والادعاء ومدعي ومنكر تم حينئذ بهذا الشق، وهو شق دعوى المستأجر أن الإجارة قد وقعت على الباغل، وهذا ما ينكره المالك في البيع. سواء ادعى المالك بأن الإجارة وقعت على الحمار أو ما ادعى ذلك، هيدك تم عندنا حينئذ القانون. هلأ بنيجي لهذا الشق، ما يدعيه المالك من أن الإجارة قد وقعت على الحمار، يعني شو؟ يعني أن المالك يقر ويعترف بأنه مطالب بتسليم الحمار إلى من؟ إلى المستأجر ليستوفي حينئذ المدفع. هذا ما له مدخلية حينئذ بقانون الادعاء، لا يكون مدعي، ما عم يدعي، ما عم يطلب شيء من المستأجر حينئذ له في البيع، وإنما عم يقر أن للمستأجر في ذمته منفعة حينئذ ركوب مثلا الحمار، وليس بس هذا، وليس هذه صارت حينئذ ضمن إنكار الدعوة الأولى في البين التي يدعيها المستأجر، وهو دعوة حينئذ ملكية المستأجر لمنفعة البغل في البين، وهذا ما ينكره حينئذ المالك في المقام. فليس هذا بدي أقوله السيد الأصفهاني قبل صدره، ليس بمجرد أنه كان عنا هذا كله، إذا كان تشخيص المدعي مش بمصب الدعوة، لا، تشخيص المدعي بلحاظ مقصود وغرض المتخاصمين والمتداعيين في البيع. ليه؟ لهذه النقطة التي أشرنا لها، لأنه هذا التداعي المزعوم في البيع بيرجع إلى شقين. خلينا نجيب الشق الأول، وقت العبد يدعي حينئذ المستأجر ملكية، يعني عبد ملكية منفعة البغل، عبد يدعي أنه يستحق في ذمة المالك منفعة البغل، وأنه مطالب المالك، عبد يدعي شيء، بده شيء من المالك، اللي هو أنه يستحق حينئذ منفعة البغل، وأنه يطالب بتسليم المالك له البغل حتى يستوفي منفعة البغل في البيع. والأصل عدمه هذا اللي عم ينكره المالك، فيكون قول المستأجر مخالف للأصل، وقول المالك هو الموافق للأصل. هذا منكر وذاك حينئذ مدعي بحاجة إلى إقامة بينه، هذا بس عليه اليمين ليس إلا هذا بشقة وتمت، ما بقى بده شيء. سواء ادعى المالك أنه لا ملك منفعة الحمار أو ما ادعى ذلك، تمت دعوه ما في شيء. نجي للشق الآخر، المالك عم يدعي أنه لا ملك منفعة الحمار، التفت، لا ملك منفعة الحمار، لا، هذه عبارة أخرى عن شو؟ عن الإنكار في الدعوة الأولى، اللي بيكون قوله موافق لأصالة عدم وقوع الإجارة على البغل في البحر. ملك منفعة الحمار يعني شو؟ يعني عم يقول له أعطيني شيء للمستأجر، لا، عم يقول له بدي أعطيك، بدي سلمك، لأنه عم يقر وعم يعترف أنه بدي سلمك حينئذ منفعة الحمار لتستوفي منفعة حينئذ الحمار في البحر. وهكذا في صورة ما أنه على الحمار الأبلق ولا الحمار الأزرق في البين، عينا بعين. وهذا بخلاف مسألة الأجرة. ليه؟ الأجرة تنعكس المسألة، لأنه في الأجرة المالك عم يدعي أنه شو؟ دينار. يعني شو؟ يدعي المالك في المقام أنه يستحق في ذمة المستأجر شو؟ دينار. والأصل عدم وقوع الأجرة على الدينار، وهذا حينئذ ما ينكره المستأجر في بين، لأنه بيقول الأجرة موقت على الدينار وتم، ما فيش، واضح. سواء ادعى المستأجر أن الأجرة كانت عبارة عن 10 دراهم أو ما ادعى، تم قانون مدعي ومنكر تام. المالك يدعي أن الإجارة وقعت على دينار في البيع، والأصل عدمه، هذا اللي عم ينكره حينئذ المستأجر في البيع، فيكون قول المالك هو المخالف للأصل فيكون مدعيا، وقول المستأجر هو الموافق مع أصالة عدم وقوع الإجارة على الدينار في البيع، فيكون يحتاج إلى اليمين ليس. انتهى. نجي للشق الآخر. شو الشق الآخر؟ هذا الشق الآخر ادعاه المستأجر أو ما ادعاه، تم لدينا خصومة مدعي ومنكر في الشق الأول ليس إلا. بالجانب الآخر شو عم بيقول المستأجر؟ المستأجر عم بيقول إنه لا، أنت إلك 10 دراهم واضح مش دينار. لاحظ لا لك 10 دراهم لا. هذا الإنكار في الدعوة الأولى حيث يكون حينئذ منكرا وقول موافق لأصالة عدم وقوع الإجارة على الدينار فيها، وهذا حينئذ تم بالدعوة الأولى. هون في مطلب آخر، المستأجر عم بيقول إنه الإجارة وقعت على 10 دراهم، يعني شو؟ المستأجر يقر ويعترف للمالك بأن له في ذمتي 10 دراهم وأنه يستحق في ذمتي قديش؟ 10 دراهم في البيع، واضح؟ وهذا حينئذ ينكره المالك في المقام الاسم اللي عم بيقول انه في هيدا اللي عم يقر فيه المستاجر. ما في مش دعوه لطف المالك وقت عم بيقول دينار، يعني عم يطالب المستاجر بشو؟ بالدينار، عم يستحق له في ذمته. اما المستاجر لا، ليس الامر كذلك. وقت عم بيقول 10 دراهم مش عم يطالبه بشيء، لا بده هو يعطي قديش؟ 10 دراهم حينئذ في البيت. فإذا ما كان الأمر كذلك ففي صورة الأجرة ينعكس الأمر. في صورة العين المستأجرة يكون القول قول المؤجر المالك مع يمينه، لأنه هو المنكر والمستأجر هو المدعي. ليش؟ لأنه هذيك عم يدعي استحقاق شيء وإذا عم ينكره حينئذ المستأجر. وأما في صورة الأجرة يكون الأمر بالعكس. لا، لأن المالك يدعي الدينار والأصل عدم، وهذا ما ينكره المستأجر، واضح؟ في البيع فيقدم قول المستأجر مع يمينه بالمقابل للجانب الآخر من الدعوات اللي هو عم ينكر، وعفوا اللي هو عم يقر بالعشر دراهم في البين. هذا مو ادعاء، هذا إقرار واعتراف، لأنه ادعاء بده شيء من الطرف المقابل في البين من المالك، أو ما بده شيء من المالك، بده يعطي حينئذ للمالك 10 دراهم حينئذ في البين. أو فقل هذه كانت أو ما كانت تم الادعاء حينئذ بالجانب الأول، وقت ادعى المالك العشر الدينار وأنكره حينئذ المستأجر في البين. من تتمة ذلك أنه ما وقعتش على العشر على الدينار، على أش وقعت؟ على 10 دراهم في البين، يعني أنه يستحق في ذمته 10 دراهم، أنه بده يعطي، مش يستحق أنه هو بده شو يشلح ويأخذ من المالك في البين، فلا يكون مدعيا حينئذ في المقام. فحينئذ إذا كان الملحوظ والمنظور مقصود المتداعيين والأثر والنتيجة، ما بيكون اثنينتهم مدعيين في البين، بل أحدهما مدعٍ والآخر حينئذ منكر في البيع، واضح؟ نعم، إذا بدك تقول إنه التشخيص يكون بين لحاظ مصب الدعوة، فالقول ما أفاده المالك من التداعي في الصور الثلاثة، إلا أن الصحيح أنه لا يكون تداعي في الصور الثلاثة، وإنما في الصورة الأولى والثانية مدعي ومنكر، وفي الصورة الثالثة أيضا مدعي ومنكر، يعني خصومة بخصومة، مش خصومتان متقابلتان في البيع، خصومة بخصومة. غايته أن المدعي في الصورة الأولى والثانية يكون حينئذ المستأجر والمنكر المالك، وأما في الصورة الثالثة يكون المدعي المالك والمنكر هو المستأجر، يقدم قوله مع يمينه. هذا اللي أفاده السيد الأصفهاني قدس سره، إلا أن هذا الكلام لم يرق للسيد البروجردي قدس سره، واضح؟ وأفاد بما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.